يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول، الحلقة 43 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي يا إمام عزيز علي
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ عزيز علي أن أبكيك ويخذلك وراء عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى
وعدتكم في الحلقات المتقدمة أن أفتح حديثا عن مرجع من مراجع النجف المعاصرين إنه المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض دام ظله الوارف كما يحلو له أن يلقب أو أن يدعى وأن يوصف بهذه الأوصاف. لم أكن راغبا في فتح هذا الحديث لكنه هو الذي جرني إلى أن أتحدث عنه. هو يفعل في السر وأنا أفعل في العلن أمام الكاميرات، فما فعله في السر هذا هو جوابه في العلن، هذا هو جوابي. حلقة واحدة لن تغطي الموضوع الذي أريد أن أتحدث عنه، لذا سيكون حديثي عن إسحاق الفياض في حلقتين، في هذه الحلقة وفي حلقة يوم غد مع الإيجاز والاختصار، فأنا لا أريد أن أطول في الحديث وإنما أوجز المطالب بقدر ما أستطيع. إذن هذه حلقتنا الأولى بخصوص إسحاق الفياض، وغدا تأتينا الحلقة الثانية إن شاء الله تعالى، وهي الحلقة الأهم. فهذه الحلقة تعريف إجمالي بشخصه وبالأوضاع المرتبطة به، أما ما يرتبط بعقائده وفتاواه فهذا هو الذي سأتناوله في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. سأجعل حديثي في هذه الحلقة في ثلاث جهات. الجهة الأولى سأحدثكم عن الخوئي المرجع ومجموعته تحت هذا العنوان: المجموعة الخوئية المرجعية. الخوئي مع الذين من حوله تحت هذا العنوان: المجموعة الخوئية المرجعية. إسحاق الفياض هو واحد من هذه المجموعة، من المجموعة الخوئية المرجعية، كان واحدا من المجموعة المحيطة بالخوئي وصار مرجعا بعد ذلك في حوزة الخوئي، ولا زال موجودا في هذه الحوزة. مرجعيته امتداد لمرجعية الخوئي. هذه مجموعة نقاط كتبتها، هي النقاط الأبرز الواضحة في هذه المجموعة، خصائص المجموعة الخوئية المرجعية، ابتداء بالخوئي نفسه وانتهاء بكل أفراد هذه المجموعة، وهي مجموعة كبيرة قطعا السيستاني منها، قطعا إسحاق الفياض منها، وهكذا البقية الباقية. أبرز ملامح هذه المجموعة: أولا، ضعف عقيدة البراءة والولاية، وهذا واضح في كتبهم، في دروسهم، في منطقهم، في حياتهم العملية على طول تاريخ حياتهم، الذين ماتوا والذين هم على قيد الحياة. وحينما سأستعرض لكم ما أستعرض من عقائد إسحاق الفياض ومن فتاواه، ستتضح لكم الصورة جلية. لذا لن أدخل في التفاصيل، وإنما سأقرأ لكم ما كتبته من نقاط تمثل ملامح المجموعة الخوئية المرجعية، ابتداء بالخوئي وانتهاء بآخر شخص منهم. أولا، ضعف عقيدة البراءة والولاية. وبالمناسبة هذا الأمر ليس خاصا بالمجموعة الخوئية، لكنني أتحدث هنا عن المجموعة الخوئية لأن البرنامج مخصص للحديث عن أحد أفراد هذه المجموعة، إنه إسحاق الفياض، وإلا فالبقية في حوزة الطوسي، إن كانوا في النجف، إن كانوا في كربلاء، إن كانوا في قم، أو في أي مكان آخر، هذه المميزات واضحة فيهم بشكل صارخ صارخ صارخ، قطعا للذين يتابعون بدقة من أمثالي. أولا، ضعف عقيدة البراءة والولاية. ثانيا، الجهل الفاضح الفاضح بمعرفة الإمام وشؤونه، وهذا ما سيتضح لنا مما كتبه ومما يعتقد به إسحاق الفياض جهل فاضح بإمام زمانه وشؤونه صلوات الله عليه، بل وثائقي والحقائق والدقائق. ثانيا، الجهل الفاضح هذا ليس خاصا بإسحاق الفياض، كل أفراد المجموعة الخوئية ابتداء من الخوئي نفسه إلى بقية أفراد هذه المجموعة، وهي مجموعة واسعة متسعة جدا. الجهل الفاضح بمعرفة الإمام وشؤونه، أتحدث عن إمام زماننا الحجة بن الحسن الذي إذا مات شخص من دون أن يعرفه فإن ميتته ميتة جاهلية. أولا، ضعف عقيدة البراءة والولاية. ثانيا، الجهل الفاضح بمعرفة الإمام وشؤونه. ثالثا، رفض حديث أهل البيت عموما والتشكيك فيه مع جهلهم بمعارف آل محمد. كل هذا سأثبته لكم فيما يرتبط بإسحاق الفياض، وقد أثبته في البقية في كبار مراجع الشيعة في برامجي السابقة، وحتى في مجموعة هذه الحلقات مما تقدم من الحلقات السابقة. رفض حديث أهل البيت عموما والتشكيك فيه مع جهلهم بمعارف آل محمد، جهل مطبق ومطبق ابتداء من الخوئي وانتهاء بآخر شخص منهم. رابعا، التمسك بالثقافة القرآنية الناصبية إلى أبعد الحدود، مع أن أغلبهم جاهل حتى بهذا الأمر، هو لا يفقه من القرآن لا بحسب ثقافة العترة ولا بحسب ثقافة سقيفة بني ساعدة، الأغلب منهم، لكن الذين على معرفة بالثقافة القرآنية فإن ثقافتهم القرآنية ثقافة نصبية إلى أبعد الحدود. الميزة الرابعة، التمسك بالثقافة القرآنية الناصبية إلى أبعد الحدود مع جهل أغلبهم بها، وهذا ما هو مستغرب لأنهم يرفضون حديث أهل البيت مثل ما تقدم في النقطة الثالثة. خامسا، قراءة التاريخ وفقا للمنظور الطبري الناصبي، وهذا واقع شيعي عام، الثقافة التاريخية في أجواءنا الشيعية عموما ثقافة طبرية ناصبية، يقرؤون التاريخ وفقا لموازين الطبري وليس وفقا لموازين العترة الطاهرة، بل يقدمون ما جاء به الطبري وأمثاله على ما جاء في روايات وأحاديث أهل البيت. وقد تحدثت عن هذا الموضوع وجئت بالأمثلة والشواهد والأدلة في برامجي المتقدمة. خامسا، قراءة التاريخ وفقا للمنظور الطبري الناصبي. سادسا، التخلف العقلي والثقافي مع الفشل الواضح في البيان نطقا وكتابة، وهذه ميزة واضحة في المجموعة الخوئية ابتداء من الخوئي وانتهاء بآخر شخص فيها. وهذا الأمر ليس خاصا بهذه المجموعة، الحوزة الشيعية عموما تعاني من هذا الأمر. سادسا، التخلف العقلي والثقافي مع الفشل الواضح في البيان نطقا وكتابة. سابعا، السعي بكل جهد وجهد، السعي بكل جهد لتسطيح العقل الشيعي إلى أبعد الحدود الممكنة، وهذا الأمر يشتغلون عليه ليل نهار، أكان بقصد وتخطيط أم كان الأمر على سجيتهم بسبب سطحية عقولهم، بسبب تخلفهم العقلي، لأنهم ركبوا عقولهم من ثقافة العيون الكدرة القذرة ولم يركبوا عقولهم من ثقافة العيون الصافية الطاهرة. سابعا، السعي بكل جهد وجهد لتسطيح العقل الشيعي إلى أبعد الحدود الممكنة، خصوصا عبر الفضائيات وعبر المواقع الإلكترونية وعبر جموع الحمير من خطباء المنبر، أتحدث عن حمير البشر الذين تحدث عنهم القرآن في سورة الجمعة. ثامنا، جعل الدين تقليدا أعمى ومرجعا مقدسا وخمسا مسروقا مغصوبا وصلاة شافعية وصوما وحجا خاليين من أي معنى ولائي مرتبط بإمام زماننا، صوم فارغ وحج فارغ. هذه النقطة خطيرة، خطيرة جدا. ثامنا، جعل الدين تقليدا أعمى ومرجعا مقدسا وخمسا مسروقا مغصوبا وصلاة شافعية وصوما وحجا خاليين من أي معنى ولائي مرتبط بإمام زماننا. هذا الأمر يعرفه أصحاب العمائم، وحق الحسين يعرفه أصحاب العمائم. تاسعا، انتشار الفساد بكل أشكاله في عموم مؤسساتهم ومكاتبهم، وهذه الميزة واضحة عندهم، من فساد أخلاقي إلى فساد مالي إلى فساد إداري إلى فساد في كل الجهات، فهم لا يملكون لا كفاءة ولا نزاهة ولا دينا حقيقيا ولا علما نافعا. تاسعا، انتشار الفساد بكل أشكاله في عموم مؤسساتهم ومكاتبهم، هذه النقاط ستتجلى لكم فيما سأحدثكم به عن إسحاق الفياض في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة يوم غد إن شاء الله تعالى. عاشرا، العلاقة الجيدة جدا في واقعها مع حكومة بغداد في زمن صدام وفي زماننا هذا، والحرص على إظهار خلاف ذلك في زمان صدام وفي زماننا هذا. في زمان صدام كانوا يظهرون أن صداما يمارس أساليب الضغط والظلم والتشديد عليهم، وهذا الأمر ما فيه صحة ولا بنسبة واحد بالتريليون تحت الصفر. نعم تمر ظروف عليهم يعانون شيئا يسيرا من الضغط، ما هو صاحب السلطان كراكب الأسد، صاحب السلطان كراكب الأسد يعاني من خوف والناس يتراءى لهم أنه على خير، لكنه يخشى السلطان حتى لو كان مصاحبا له، ولا يعلم متى سيقلبه الأسد ويفترسه. ما صدام كان يفعل هذا بأقرب الناس إليه حتى من أقربائه ومن أفراد أسرته وأرحامه. فما طرأ عليهم من ضغط أو معاناة في بعض الأوقات طرأ أكثر منه على أقرب الناس إلى صدام، لكن الخط العام للخوء وأولاده وأصهاره لأسرته وأرحامه ولتلامذته ولحاشيته وللمجموعة الخوئية التي أنا أتحدث عنها الآن، هؤلاء كانوا يعيشون في سلام مع صدام، وكانت الحكومة البعثية تقدم لهم الخدمات مثلما هم أيضا يقدمون الخدمات بحسبهم في خداعهم للشيعة والضحك على ذقونهم. العلاقة الجيدة جدا في واقعها ليست مع حكومة بغداد، أينما كانوا تكون علاقتهم حسنة مع حكومة ذلك البلد، وإن كانوا يظهرون خلاف ذلك. حتى في الوقت الحاضر المراجع كذابون، السيستاني مثلا كذاب، علاقته بالحكومة علاقة مفصلية، وهو الذي يصدر الأوامر في القضايا الصغيرة والكبيرة، لكنه يظهر للشيعة من أنه لا يستقبل السياسيين. محمد رضا يشتغل هذه الأيام ليل نهار في ترتيب أمر الحكومة القادمة، وفي الوقت نفسه يكذبون ما ينشر من الأخبار بخصوص هذا الشأن، مع أنه يشتغل ليل نهار، وكل ذلك بأمر من أبيه وتخطيط منه، ليس في هذه اللحظة. ربما يكون السيستاني مريضا هذه الأيام، إنني أتحدث عن البداية منذ سنة 2003 وإلى الآن، فإن محمد رضا السيستاني هو الذي يحكم العراق، وبتخطيط وبأمر من أبيه السيستاني، ومع ذلك هم يكذبون على الشيعة من أنهم لا يتدخلون في أمر الحكومة، مثلما يكذبون في قضية حربهم على الميليشيات وعلى السلاح المنفلت. أتعلمون أن محمد رضا السيستاني مثلما عنده وعند أبيه حشد المرجعية، عنده فوج هو يعطي الرواتب لهم، الفوج المعروف في النجف بفوج حماية المراجع، فوج حماية المراجع. هذا الفوج ليس مرتبطا لا بالجيش العراقي ولا بالشرطة العراقية ولا بأي جهاز من أجهزة الحكومة في بغداد. هذا فوج يخضع بشكل مباشر لمحمد رضا السيستاني، وهم لا يلبسون الملابس العسكرية ويحملون الأسلحة من دون ترخيص من الدولة ومن دون تنسيق مع الدولة، وغالبا ما تحدث فيما بينهم وبين أفراد القوة النظامية التابعة للدولة، تحدث صدامات بسبب عدم التنسيق. هذا الفوج معروف في النجف، على الأقل معروف في أوساط أصحاب العمائم والمطلعين على الشأن النجفي، فوج حماية المراجع. فوج هو عبارة عن ميليشيا تابعة لمحمد رضا السيستاني، هو الذي يعطيهم الرواتب. وفي الحقيقة ما هو بفوج لحماية المراجع، هو فوج لحماية السيستاني وعائلته وأولاده، وبشكل خاص لحماية ولديه محمد رضا السيستاني ومحمد باقر السيستاني. فوج حماية المراجع، فضلا عن مجموعة عند محمد رضا السيستاني للمهمات القذرة، مجموعة صغيرة خاصة بهذا. فمثل ما يكذبون عليكم من أنهم يطالبون بحصر السلاح لدى الدولة، كذابون هؤلاء. سلاح فوج حماية المراجع ليس خاضعا للدولة وليس مرخصا من الدولة، هذه حقيقة موجودة في النجف. والمراجع الباقون كذلك يظهرون رفضهم لما تقوم به حكومة بغداد، ويتحدثون عن الفساد والإفساد في حكومة بغداد، وهم ينتفعون منها وهم على علاقة وثيقة بها. جميع مراجع النجف. عاشرا، العلاقة الجيدة جدا في واقعها مع حكومة بغداد في زمن صدام وفي زماننا هذا، والحرص على إظهار خلاف ذلك لخداع الشيعة والضحك عليه. 11، إظهار الزهد الكاذب وصناعة أكاذيب الكرامات والمعجزات لرموزهم، وهذه واضحة خصوصا عند السيستانيين. إظهار الزهد الكاذب وصناعة أكاذيب الكرامات والمعجزات لرموزهم، كل هذا الذي ذكرته هو واضح وجلي في المجموعة الخوئية، ابتداء من الخوئي نفسه وانتهاء بآخر شخص من أشخاص هذه المجموعة. هذه النقاط ستتجلى لكم من خلال حديثي في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة في يوم غد إن شاء الله تعالى. هذه الجهة الأولى تم حديثي فيها، إنها الجهة التي حدثتكم فيها عن ملامح المجموعة الخوئية المرجعية. قطعا هذه أبرز الملامح، وإلا فإن الحديث سيطول إذا أردت أن أفصل الكلام في بقية الملامح، لكنني أشرت إلى أهمها، إلى أوضحها، إلى أبرزها. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر وراية الأبقع وراية السفياني. الجهة الثانية التي أريد أن أحدثكم عنها علاقة إسحاق الفياض بالسيستاني. يمكنني أن ألخص علاقة إسحاق الفياض بالسيستاني من أنه مرجع دكة. المرجع الدكة هو المرجع الذي تصطنعه المرجعية العليا، المرجعية الأكبر، للانتفاع منه في تحقيق بعض أغراضها وأهدافها. فإسحاق الفياض هو مرجع دكة، الدكة هي التي يداس عليها بالحذاء كي يصعد عليها. فإسحاق الفياض بالنسبة للسيستاني هو مرجع دكة، بل هو مرجع دكة ليس بالنسبة للسيستاني الأب، هو مرجع دكة كذلك بالنسبة للسيستاني الابن، أعني محمد رضا. هذا العنوان الإجمالي لعلاقة إسحاق الفياض بالسيستاني، إنه مرجع دك. السر في هذه العلاقة أمران: الأمر الأول عقائد إسحاق الفياض أقرب ما تكون إلى عقائد السيستاني. قطعا السيستاني عقائده أسوأ بكثير من عقائد إسحاق الفياض، لكن إسحاق الفياض هو الأقرب في سوء عقائده إلى سوء عقائد السيستاني فيما يرتبط بموضوع البراءة والولاية وسائر تفاصيل عقيدة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. وسأستعرض لكم بالوثائق جانبا من عقائدي وأفكاري وفتاوى إسحاق الفياض في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى إن وفقت لذلك. فسر العلاقة فيما بين السيستاني وإسحاق الفياض لأمرين: الأمر الأول عقائد إسحاق الفياض، وهي عقائد مرجئية من الدرجة الأولى، وعقائد بترية من الدرجة الأولى، وتقصيرية إلى أبعد الحدود، هي قريبة جدا من عقائد السيستاني التي هي أسوأ من عقائد إسحاق الفياض. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إسحاق الفياض رخيص الثمن، ماكنته تشتغل بأقل الأسعار، بثمن بخس زهيد يمكن للسيستاني أن يشغل ماكنة إسحاق الفياض. ستأتي التفاصيل، تأتينا التفاصيل، اصطبروا علي شيئا فشيئا بالتدريج. جعلت الكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، هو والسيستاني وأمثالهم من المجموعة الخوئية التي وثقها الخوئي للبعثيين الصداميين. الخوئي أعطى بالسيستاني وبإسحاق الفياض وبالباقين من المجموعة الخوئية، أعطى ضمانا بهم من أنهم سيكونون وفقا لما تريده الحكومة العراقية، لما يريده صدام. ولذلك هناك مجموعة كبيرة في النجف من الإيرانيين وغيرهم لم يتعرضوا للتسفير ولم يتعرضوا للاعتقال، وإذا تعرضوا للاعتقال في الانتفاضة الشعبانية فتلك حالة من الحالات التي ينقلب فيها الأسد على راكبه. كما قلت لكم قبل قليل من أن صاحب السلطان كراكب الأسد، ولكن بعد ذلك رجعوا إلى حالهم ورجعت المياه إلى مجاريها. إنها غضبة سلطان. إسحاق الفياض كما هو السيستاني كما البقية، الخوئي أعطى بهم ضمانا أنهم سيكونون وفقا لما يريده البعثيون الصداميون، ولذلك كانوا يسافرون خارج العراق بل يذهبون إلى إيران بعلم من السلطة، عوائلهم أرحامهم هم يسافرون أيضا. لا أتحدث عن شخص بعينه، أتحدث عن جميع الخوئيين، أتحدث عن عائلة الخوئي وعن كل أقربائه وعن المجموعة الخوئية التي حدثتكم عن ملامحها الواضحة قبل قليل. كانوا يسافرون إلى إيران بعلم من السلطة العراقية، وكانوا يتحركون في إيران بحريتهم، وحتى يلتقون بأطراف المعارضة، ولكن صداما لم يكن يحاسبهم حينما يعودون. لماذا؟ لأن الخوئية قد أعطى ضمانا بهم، بل ربما كانوا ينقلون المعلومات إلى الحكومة الصدامية عن المعارضة، إما بشكل مباشر وإما يعطون هذه المعلومات إلى أشخاص آخرين، والأشخاص الآخرون هم الذين ينقلون المعلومات إلى السلطة الصدامية البعثية. هذه احتمالات وكلام كثير عن هذا الموضوع لا أريد أن أخوض فيه. وحينما أقول هذه احتمالات لأنني لا أريد أن أضع النقاط على الحروف، وإلا فعندي معلومات تفصيلية عن هذا الموضوع وبإمكاني أن أطرحه بالتفصيل وبالأدلة، لكنني لا أريد أن أتحدث عن كل شيء. إذن إسحاق الفياض هو فرد من أفراد المجموعة الخوئية التي وثقها الخوئي وأعطى ضمانا بها للبعثيين من أنهم سيكونون وفقا للمزاج البعثي. وهذه نقطة يلتقي فيها إسحاق الفياض مع السيستاني. أنا أتحدث الآن بالإجمال من دون الدخول في التفاصيل، فهناك تفاصيل في هذا الموضوع منها ما يخص السيستاني ولا أريد أن أتحدث عن السيستاني، لكنني لابد أن أشير إليه لأنني لا أستطيع أن أتحدث عن إسحاق الفياض وعن مرجعيته من دون أن أتحدث عن السيستاني. هناك ارتباط مفصلي بين السيستاني وبين إسحاق الفياض. إذن هناك ارتباط من هذه الجهة، من جهة أن السيستاني من المجموعة نفسها التي وثقها الخوئي للبعثيين، وكذلك إسحاق الفياض. النقطة الثانية، لعبة المراجع الأربعة، هذه اللعبة التي لعبها السيستاني. السيستاني يخطط لمرجعية ولده منذ بداية مرجعيته، لأنه رأى كيف أن الخوئي حينما لم يتوفر أحد من أولاده كي يكون مرجعا من بعده، كيف ثارت المشاكل في وجه أولاده وما استطاعوا أن يتصرفوا بالأموال بشكل شرعي أمام الناس، وإلا فإن القضية من أساسها ليست شرعية، لكنهم افتضحوا. فالسيستاني أخذ عبرة من هذا، فبدأ يخطط لمرجعية ولده منذ بداية مرجعيته. ومن هنا حين تسنى له الأمر بعد 2003 حصر المرجعية في النجف بالمراجع الأربعة. محمد سعيد الحكيم كان مفروضا عليه، الواقع الحوزوي النجفي يفرض على السيستاني أن يعترف بمرجعية محمد سعيد الحكيم، فهذا أمر لا يستطيع الفرار منه. إسحاق الفياض مرجع دكة يحتاجه السيستاني لتمرير أغراضه وأهدافه، وخصوصا في ضربه لمرجعية محمد سعيد الحكيم وفي التمهيد لمرجعية ولده محمد رضا. فلا يوجد أفضل من هذا المرجع الدكة لتحجيم مرجعية سعيد الحكيم وللتمهيد لمرجعية محمد رضا السيستاني. أفضل وسيلة للقيام بهذا العمل إنه إسحاق الفياض. ستتضح هذه الصور بالتدريج، اصبروا علي. أما بشير النجفي، بشير النجفي السيستاني متأكد بدرجة تريليون في تريليون في تريليون في تريليون بالمئة لا يمكن أن يكون مرجعا. لماذا؟ لأنه هندي. الرجل كما يعرف من أنه باكستاني وهو في الحقيقة هندي، هو هندي، ولادته في الهند، عائلته هندية، أصله هندي، لكن دراسته الدينية في بداياتها كانت في باكستان. يعرف ببشير الباكستاني، وبعد ذلك صار يعرف ببشير النجفي. لن يكون مرجعا بحسب قوانين المرجعية في النجف، لأنه ليس إيرانيا، والمجال لا يفسح لغير الإيرانيين في النجف أن يكونوا مراجع، ليس إيرانيا، ليس له أدنى ارتباط بأجواء إيران، هذا أولا. وثانيا هو صاحب عمامة بيضاء، أصحاب العمائم البيضاء في النجف لا حظ لهم بالمرجعية، وإذا صاروا مراجع فإنهم سيكونون مراجع دكة، سيكونون مراجع في حاشية المرجع الأعلى، سيكونون مراجع من الدرجة الثالثة الرابعة الخامسة، قولوا ما تشاءون. ثم هو ليس منسوبا إلى عائلة من العوائل العلمية في النجف، لا هو من العوائل العلمية في النجف، ولا هو إيراني، ولا هو من أصحاب العمائم السوداء. وبعد ذلك قد يمتاز بشير النجفي بشيء من البراءة العقائدية والولاية العقائدية، وهذا ما لا يسمح له أن يكون مرجعا في النجف، الذي يكون عنده شيء من البراءة العقائدية بشكل واضح وشيء من الولاية العقائدية بشكل واضح لا يفسح له أن يكون مرجعا في النجف، لا بد أن يكون خشبة كما يصف القرآن المنافقين من أنهم خشب مسندة، لا بد أن يكون خشبة، لا بد أن يكون خاليا من روحانية عقيدة البراءة وعقيدة الولاية، لابد أن تكون عقيدته رسمية، عقيدة كلامية مثل ما كتبت في كتب علم الكلام، وإلا لا يكون مرجعا، مستحيل هذا. تأريخ حوزة النجف واضح، أنا لا أقول هذا الكلام وأطلقه على عواهنه، أنا صاحب خبرة في تأريخ المرجعية الشيعية، وأعتقد أنكم تتلمسون هذا من برامجي، إني على اطلاع تفصيلي في التأريخ الشيعي وفي تأريخ المرجعية الشيعية وفي تأريخ حوزة النجف بشكل خاص. أنا لا أستطيع أن أتكلم عن كل شيء في هذه العجالة، هذه عجالة، حلقتان فقط عن إسحاق الفياض، هذه عجالة. من هنا جاءت لعبة المراجع الأربعة. سعيد الحكيم مفروض على السيستاني، لكنه سيبذل قصارى جهده لتحجيمه، وفعلا قد فعل ذلك. أتعلمون أن السيستاني رفض أن يصلي على جنازة سعيد الحكيم؟ أنا لا أحدثكم بحديث الأراجيف، أنا لا أحدثكم بحديث الأكاذيب، أنا أحدثكم بالحقائق. أنا أجلس أمام الكاميرات وعبر الأقمار الصناعية وأنفق الأموال الطائلة كي أوصل الحقائق إليكم، وأنا أعلم أن الذين يراقبونني ممن يرفضونني شخصيا لا يستطيعون أن يرفضوا حقائق كلامي، يتابعونني حرفا حرفا كي يجدوا كلاما ليس صحيحا للتشهير بي وبقناة القمر. فأنا لا أحدثكم بحديث ليس دقيقا. فآل الحكيم ذهبوا إلى السيستاني لأجل أن يصلي على سعيد الحكيم، لكنه رفض ذلك، أصروا عليه ورفض ذلك معتذرا بعذر سخيف من أنني لا أريد أن أفتح الباب علي، فكلما يموت مرجع أن أذهب للصلاة عليه، والظروف الأمنية حساسة وخطيرة بالنسبة لي، بالنسبة للسيستاني. فرفض أن يصلي على سعيد الحكيم، وآل الحكيم أرسلوا جنازة سعيد الحكيم إلى كربلاء لا لأجل الزيارة، قد تكون الزيارة مقصودة، ولكنهم أخروها في كربلاء، أخروها لماذا؟ لأنهم كانوا يحاولون إقناع السيستاني أن يصلي على سعيد الحكيم وهو يرفض ذلك. ماذا قال لهم؟ من أنه سيدعو لهم مرجعا من مراجع قوم، وقال لهم من أنه سيوجه دعوة للمرجع في قوم ناصر مكارم شيرازي. هذه المعلومات دقيقة، والسيستاني يعلم من أن ناصر مكارم شيرازي لن يأتي، حتى لو وافق فإنه سيأمر أتباعه بإثارة مشكلة، وبالتالي إذا ما سمع ناصر مكارم شيرازي بوجود مشكلة في النجف فإنه سيعتذر. غريب هذا، أنت لا تريد أن تصلي، لماذا تريد أن تأتي بمرجع من قم؟ لماذا لا تطلب من المرجع الدكة إسحاق الفياض أن يصلي عليه؟ هناك الكثير من الذين يصفون أنفسهم في النجف من أنهم مراجع، أو أن أتباعا لهم يصفونهم بأنهم مراجع، ألا يوجد واحد منهم كي يصلي على سعيد الحكيم، مع أن العرف الحوزوية يفترض أن السيستاني هو الذي يصلي عليه، ولكنه رفض ذلك ولم يشر إلى مرجع من مراجع النجف. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يعترف بمرجعية أحد بشكل واضح وهو في آخر أيام حياته، فلربما سيفهم الناس من أن السيستانية حدد المرجع من بعده وهو يريد المرجعية لولده. شيطان شيطان هذا السيستاني. لذلك اقترح عليهم اقتراحا عجيبا، جميعهم تعجبوا، ما علاقة ناصر مكارم شيرازي أن يجلب من قم كي يصلي على سعيد الحكيم؟ لماذا لا يصلي هو؟ لماذا لا يصلي عليه مرجع آخر من مراجع النجاة؟ غريب هذا الأمر. يتهارشون عليها تهارش الكلاب على الجيف. بيت السيستاني وبيت الحكيم بالضبط كانوا ولا زالوا مثل الكلب والبزون، بالضبط كالعداء بين الكلب والبزون بيت السيستاني وبيت سعيد الحكيم وبيت الحكيم عموما، لكن الحديث بشكل خاص عن سعيد الحكيم. هذا الفيديو الذي انتشر على الإنترنت من أن محمد رضا السيستاني يأتي إلى مجلس فاتحة آل الحكيم ويتعانق مع محمد حسين الحكيم من أبناء سعيد الحكيم والإثنان يبكيان، هذا بكاء النفاق. ما هو معروف من أن المنافق إذا بلغ ذروة النفاق ملك عينيه، وهذه الحالة موجودة عند سائر المعممين، إنهم يملكون أعينهم للبكاء في مثل هذه المناسبات، لكنهم لا يبكون على الحسين ولا يبكون على الزهراء لأنهم لا يعتقدون بصحة ما جرى عليها. لذا في المجالس التي تذكر فيها ظلامة الزهراء يضعون أيديهم على أعينهم أو يتباكون يظهرون التباكي، لكنهم في مثل هذه المناسبات يملكون أعينهم، تلك هي ميزة المنافقين. وإلا فإن أعدى أعداء سعيد الحكيم محمد رضا السيستاني، وأعدى أعداء محمد رضا السيستاني كان سعيد الحكيم، كان سعيد الحكيم أعدى أعدائه. لماذا؟ لأن السيستانية لو كان قد مات المرجعية بحسب الأعراف النجفية بشكل تلقائي ستنتقل إلى محمد سعيد الحكيم، خصوصا وأن أكثر المعممين في النجف من الأساتذة ومن الطلبة المتقدمين في الدرس يظهرون من أنهم يقلدون السيستاني للناس، لكنهم في الحقيقة يقلدون محمد سعيد الحكيم لأنهم يعتقدون بأعلميته، وهذا ما هو بشيء جديد. في زمان محسن الحكيم عمائم النجف يظهرون للشيعة، لعامة الشيعة، من أنهم يقلدون محسن الحكيم، وكانوا يقلدون الخوي في حقيقتهم، لأنهم كانوا يعتقدون أن الخوي أعلم من محسن الحكيم. هذا اللعب والخداع موجود على طول تاريخ الحوزة. أنا لا أريد أن أحدثكم عن هذه المطالب. هذه القضية لا تتصور أنها محصورة بهذين المثالين. إذا أردت أن أسهب في الحديث فإنني سأعود معكم إلى قرون وقرون، واقع حوزة النجف، واقع الكذب والدجل. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي ظهر على قناة الغدير، كيف أن محمد رضا السيستاني يعانق محمد حسين ابن سعيد الحكيم ويعلو بكاؤهما. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. إذا كان هناك من إنسان على وجه الأرض امتلأ فرحا وسرورا بموت سعيد الحكيم فهو محمد رضا السيستاني. هذه عقبة كأداء أزيلت من أمامه بالضبط، مثلما توفي عبد الأعلى السبزواري الذي كان مرجعا في النجف بعد الخوئي، فكان عقبة كأداء أمام مرجعية السيستاني آنذاك. لما توفي عبد الأعلى السبزواري تنفس السيستاني الصعداء، ولذا انتشر كلام في وقته من أتباع عبد الأعلى السبزواري من أنه مات مسموما، وكانوا يتهمون السيستانيين في ذلك. أنا لا أريد أن أصدق هذا الكلام، ولكن هذا الكلام ممكن، لا أمتلك عليه دليلا. والنجف تمتلئ بالأكاذيب، هكذا يقول أصحاب العمائم في النجف من أن الأكاذيب تنتشر في النجف وكربلاء، والأصل في الأخبار أن تكذب، هكذا يقولون. هذه من التعابير الآخندية النجفية القديمة. ربما صغار المعممين لا يعرفونها الآن. والأصل في الأخبار أن تكذب، لا سيما في النجف وكربلاء. يتحدثون عن الأخبار في أجواء العمائم، في أجواء الآخنديين. فما شاهدتموه هذه صورة من صور الخداع المرجعي. محمد رضا السيستاني ليس على وجه الأرض من شخص يكون أشد فرحا منه بموت محمد سعيد الحكيم، لكن الأمور تجري بهذه الطريقة. السيستاني مثلا حينما نصب شباك ضريح أبي الفضل العباس في مولد أمير المؤمنين في شهر رجب وبالتاريخ الميلادي 23/4/2016 ميلادي، بحسب الأعراف أن يحضر السيستاني في مثل هذه المناسبة. شباك جديد ينصب على ضريح أبي الفضل العباس، وهذا يوم الافتتاح. أصلا المراجع يبحثون عن مثل هذه المناسبات ينتفعون منها، فكان يفترض بالسيستاني أن يكون موجودا، ولكن السيستاني لا يتواجد في مثل هذه المناسبات. فما هو البروتوكول الحوزوي؟ أن المرجعية الثانية، وهي مرجعية سعيد الحكيم، أن سعيد الحكيم هو الذي يذهب، لكن السيستاني ما كلف سعيد الحكيم وإنما كلف إسحاق الفياض. ما أنا قلت لكم، هذا مرجع دك ينتفع منه في تحجيم مرجعية سعيد الحكيم وفي التمهيد لمرجعية ولده محمد رضا. برنامج شيطاني محكم نسجه السيستاني هذا منذ بدايات مرجعيته، بعد أن أخذ الاعتبار من مرجعية الخوئي وأولاد الخوئي. رجاء اعرضوا لنا مقطعا قصيرا من الفيديو الذي ينقل افتتاحية شباك حضرة أبي الفضل العباس، كي تشاهدوا أن المرجع الحاضر هو إسحاق الفياض بتخطيط وترتيب من السيستاني نفسه. في حينها لما كنت أتابع الأخبار ورأيت هذا الذي جرى، عرفت من أن السيستاني قد أحكم القبضة على مرجعية سعيد الحكيم وقد حجمها إلى أبعد الحدود. لذا بعث بإسحاق الفياض، فإسحاق الفياض لا خطورة فيه. أولا لأنه أفغاني، ويستحيل على الأفغاني أن يكون مرجعا في النجف، وثانيا لأنه صاحب عمامة بيضاء، وهذا حظه قليل جدا جدا إلا أن يكون مرجعا ثانويا، وهكذا هو صار. وثالثا، ما هو من البيوتات العلمية في النجف من الأسر التي يحق لها أن تنتج المراجع؟ على جهلهم وضلالهم. ورابعا، الرجل قنوع، والقناعة كنز لا يفنى. هو يرضى بالقليل من المناصب بثمن قليل من الدنانير أو من الدولارات، هو يرضى، يقنع بذلك. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. السيستاني بالمناسبة هو الذي يعطي الأموال لإسحاق الفياض كي يدفع الرواتب لطلاب الحوزة. وأي راتب يدفعه إسحاق الفياض؟ مثل ما قلت لكم، الرجل قنوع بمرجعية دكة، وقنوع بمقدار ضئيل من المال يدفعه السيستاني له. كي يعطي راتبا، كي يقال عن أنه مرجع ويعطي راتبا لطلاب الحوزة في النجف. هو يعطي راتبه على 3 مجموعات. المجموعة الأولى عموم الطلبة، فإنه يعطي لكل واحد منهم شهريا 10,000 دينار عراقي بالدولار بسعر اليوم. بسعر اليوم الدولار 1480 دينار بسعر الصرف عند الصرافين في العراق بسعر اليوم 1480 دينار. 10,000 دينار يعني 6.75 دولار. هذا هو الراتب الشهري العظيم الذي يمنحه إسحاق الفياض لطلاب الحوزة. معنى قلت لكم الرجل قنوع، والقناعة كنز لا يفنى. مجموعة يعطيها راتبا أعلى 15,000 دينار بالدولار بسعر اليوم 10.13 دولار. الدولار يساوي 100 سنت. المجموعة التي لها الحظوة وهم الذين يحضرون درسه، هؤلاء يعطيهم وهم قلة قطعا، كل واحد 45,000 دينار شهريا بالدولار بسعر اليوم 30.40 دولار. هذا هو الراتب الذي يقدمه إسحاق الفياض لطلاب الحوزة، يدفعه السيستاني له كي ينشئ مرجعيته الدكة هذه، يحتاجه للأغراض التي يحتاجه إليها. يرجع مقلديه في الاحتياطات إلى إسحاق الفياض. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن السيستاني يقول لمقلديه من أن الأعلم من بعدي هو إسحاق الفياض. هذه قضية فقهية عند مراجع النجف، هناك فتاوى صريحة وهناك فتاوى احتياطية، منها ما هو بمستوى الاحتياط الواجب ومنها ما هو بمستوى الاحتياط المستحب. في باب الفتاوى الاحتياطية يجيز مراجع النجف في مسألة التقليد أن يقلد مقلدهم مرجعا آخر وهو الأعلم من بعدهم. هذه التفاصيل يعرفها أتباع المراجع ويعرفها أصحاب العمائم. خلاصة القول، لا أريد أن أخوض في تفاصيلها، هي من قذارات المنهج الطوسي، من قذارات مرجئة حوزة النجف. هذه الأشياء لم يرد فيها نص لا من الكتاب العزيز ولا من الأحاديث الشريفة. هذا هراء حوزة الطوسي، المرجئية البترية المقصرة. على أي حال، فالسيستاني يرجع مقلديه في الفتاوى الاحتياطية إلى إسحاق الفياض. ماذا يعني؟ يعني أن الأعلم من بعدي ما هو بسعيد الحكيم، مثل ما يقول كثيرون من المعممين في النجف، في الزوايا والتكايا، في الغرف المغلقة. المرجع الأعلم من بعدي إسحاق الفياض، حتى إذا مات السيستاني يعود مقلد السيستاني إلى إسحاق الفياض وهو يعتذر عن ذلك ويقول من أن الأصلح لها هو محمد رضا السيستاني. هذا هو الفيلم، وهذا هو المراد من المرجع الدك. وإلا فإن السيستاني عمليا يتعامل على أن المرجعية الثانية من بعده هي مرجعية سعيد الحكيم بشكل عملي، في باب الاحترامات، في باب الاهتمامات، في باب البروتوكول والأعراف. والقضية معروفة في الحوزة وعند النجفيين وعند كثير من الشيعة، لكنه في السر يحجم مرجعية محمد سعيد الحكيم لأجل أن يفسح المجال لولده محمد رضا، مستعينا بهذا المرجع الدكة القنوع. أتحدث عن إسحاق الفياض. ولذا فإنه السيستاني يرجع مقلديه في المسائل الفتوائية الاحتياطية إلى إسحاق الفياض كي يعلمهم بأنه هو الأعلم من بعده، كي يعودوا إليه بعد موته كي يعيدهم إلى محمد رضا السيستاني. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. أتعلمون لما حدث ما حدث في سامراء من تفجير حرم الأئمة هناك في سامراء، من تفجير حرم العسكريين والسرداب الشريف. الحادثة التي تعرفونها، وطبل الإعلام من أن المراجع الأربعة الكبار سيجتمعون في بيت السيستاني، أو راح يفتقون اليمني. اليمني نوع من أنواع الأحذية الرخيصة في الأزمنة القديمة في العراق، وهذا مثل شعبي يقال للذي لا يستطيع أن يفعل شيئا وإنما سيفعل شيئا تافها، أو أنه لا يفعل شيئا. هذا الاجتماع لم يكن بتخطيط منهم، كان بتخطيط من محمد رضا السيستاني وباقتراح من عمار الحكيم أساسا. وعمار الحكيم كان يريد لقناة الفرات أن تسجل هذا السبق، وفعلا جاءت قناة الفرات وسجلت ذلك الاجتماع العجيب. اجتمع المراجع الأربعة الكبار، أوفتقون اليمني. أتعلمون أن إسحاق الفياض لما كان قادما إلى بيت السيستاني كانت هناك نقطة حماية في الشارع، ويبدو أن الأشخاص الذين كانوا فيها جديد عهد بالعمل، فهم لا يعرفون إسحاق الفياض، وكان الوقت حرجا في النجف ولا يسمح للسيارات أن تقترب من بيت السيستاني. فلما جاء إسحاق الفياض لذلك الاجتماع طردوه. لماذا؟ لأنهم رأوه أفغانيا، لا يتوقعون أن أفغانيا يكون مرجعا في النجف. صدقوني هذا الذي حدث، فطردوه، طردوا إسحاق الفياض. وبعد ذلك اتصل هو ببيت السيستاني وجاءوا وعنفوا هؤلاء وفتحوا الطريق للمرجع إسحاق الفياض، لأن الحالة هذه كانت متفشية في النجف. لماذا قتل ابن المرجع الشهير السيد أبو الحسن الإصفهاني بحسب النحو الاعتيادي؟ أن أقول أبي الحسن الإصفهاني لكنني نقلته على سبيل الحكاية. أبو الحسن الإصفهاني كان يصلي في الصحن العلوي، وكان الذي يصلي خلفه حافظا هو ولده، ولده حسن. فجاء أحد طلاب العلم الديني من الأفغان وذبحه من الوريد إلى الوريد، ذبح ابن أبو الحسن الأصفهاني، ابنه حسن، ذبحه من الوريد إلى الوريد في صلاة المغرب. كانت الصلاة منعقدة، وكان أبو الحسن الأصفهاني يقرأ صلاته وولده كان واقفا خلفه. فجاء هذا طالب العلم الأفغاني وذبحه بسكينة حادة من الوريد إلى الوريد، وسقط عند أبيه وقد نزف كل دمه ومات في الحال. لماذا حدث هذا؟ حدث هذا بسبب التحقير الذي كان يقوم به حسن ابن المرجع الذي ذبح. كان يحقر الأفغان، يحقر طلاب العلم الديني الأفغان. هذه حكاية قديمة. التمييز العنصري في حوزة النجف، هذا أفغاني وهذا هندي وهذا عراقي وهذا معيدي وهذا براوي وهذا مو نجفي وهذا مو من أصحاب البيوتات، هم الذين يكونون في المرجعية هكذا يقولون. يقولون احنا ذهب والناس تراب، هذا الذي يقولونه في أوساطهم الخاصة لا الذي يظهرونه للناس. يظهرون التواضع مثل ما مر علينا قبل قليل، كيف أن محمد رضا السيستاني يظهر الحزن والبكاء على محمد سعيد الحكيم. هذه نكتة يعرفها المعممون في النجف. محمد رضا السيستاني يبكي على محمد سعيد الحكيم، ومحمد حسين ابن محمد سعيد الحكيم يلتقي به والاثنان يبكيان. والله هذه نكتة، هذه مسخرة، لكن الأمور هكذا تجري في النجف. وأصحاب العمائم يسمعونني الآن، صدقوني محمد رضا السيستاني إن لم يكن حاضرا كي يسمع الحلقة بالبث المباشر فإنه سيشاهدها عند الإعادة. كلهم يتابعون هذا البرنامج، فلا يعقل أنني أكذب عليهم وهم أصحاب الشأن يتابعون هذا البرنامج. هذه حقائق، هذا هو واقع حوزة النجف. إن كان فيها شيء من عدم الدقة فلا يتجاوز ذلك 10%. أنا أقول هذا الكلام دقيق جدا، لكنني أفترض من أن عدم دقة من جهة النقل فلن أعطيها 10%، ونسبة الدقة ستكون عند ذاك 90%. هذه حقائق، وهذا الواقع ليس خاصا بآل الحكيم أو بآل السيستاني، هذا واقع الحوزة عموما قبلهم والآن وبعدهم. هكذا تجري الأمور في النجف، وفي كربلاء أيضا هكذا تجري، وفي قوم هكذا تجري. أنا أتحدث عن حوزة الطوسي بكل تفاريعها. فطردوه، الحماية نقطة التفتيش تلك، طردوا إسحاق الفياض لأنهم لم يعهدوا أن مرجعا يكون أفغانيا. ولما وصلوا إلى بيت السيستاني، سأعرض لكم مقطعا من الفيديو. الفيديو حبس بأمر من عمار الحكيم، مصور قناة الفرات كان هناك وصور مجلسهم بالكامل بالصوت والصورة، صورهم بالصوت والصورة، لكن عمار الحكيم لما استمع إلى أحاديثهم وجدها تافهة، فقال لو نشرنا كلامهم فإننا سنفتضح بين الناس، جريمة كبيرة في سامراء، وذولا جاي مسلتون يسربتون ذولا حديث تافه. وكان الحديث يجري في الأعم الأغلب ما بين السيستاني وسعيد الحكيم. سأعرض لكم الفيديو، وهو فيديو صامت، هكذا هو في الأصل. السيستانيون ألحقوا به أنشودة وألحقوا به ما ألحقوا من التمجيد بالسيستاني على وجه الخصوص وبالمراجع عموما. وإلا فإن المقطع الذي أفرجت عنه قناة الفرات بأمر من عمار الحكيم كان مقطعا قصيرا صامتا، وعمار الحكيم طلب من محرري قناة الفرات أن يكتبوا بيانا وأن يقرؤوه مع عرض هذا المقطع من الفيديو الصامت. ما هي أفلام وفيديوهات السيستاني على طريقة شارلي شابلن، إنها الأفلام صامتة. حتى أفلام شارلي شابلن معها موسيقى تصويرية. لا شأن لي بالسيستاني وبأفلامه الصامتة التي تخلو حتى من أبسط أنواع الموسيقى التصويرية. نحن في القرن الحادي والعشرين والإعلام هو سيد الموقف. مثل ما قلت لكم، هؤلاء متخلفون عقليا، متخلفون ثقافيا، هؤلاء يعانون من تخلف عجيب في جميع الاتجاهات. هذا هو واقع حوزة النجف، وواقع مرجعية السيستاني، وواقع المرجعية الشيعية عموما. أتمنى عليكم إذا ما عرضت عليكم الفيديو أن تقرأوا لغة الجسد. السيستاني بكامله يتوجه إلى سعيد الحكيم، وسعيد الحكيم بكامله يتوجه إلى السيستاني. أما إسحاق الفياض فقد جلس محترما نفسه، لأنه يعلم من أنه مرجع دكة. بشير النجفي هذا حمص الطبايخ يحاول أن يحشر نفسه، لكن الاثنين لا يلتفتون إليه. يريد أن يتكلم، مثلما يصف إمامنا الصادق صلوات الله عليه سديرا الصيرفي من أن سديرا عصيدة بكل لون. ولكن أين سدير؟ أين نعال سدير من هؤلاء؟ وأين هؤلاء من خيط في نعال سدير الصيرفي رضوان الله تعالى عليه؟ ومع ذلك فإن إمامنا الصادق كان يقول عنه من أنه عصيدة بكل لون. فحمص الطبايخ بشير النجف يحاول أن يحشر نفسه، لكن الاثنين ما هم بملتفتين إليه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. رجاء أعيد بث الفيديو مرة أخرى كي يتسنى للمشاهدين أن يقرأوا لغة أجسادهم بشكل دقيق. إذا كان كلامي ليس صحيحا فليخرجوا لنا الفيديو. الفيديو موجود في قناة الفرات. هؤلاء كانوا يتحدثون في شأن تفجير سامراء، تلك الكارثة العظيمة، وقد ترتب ما ترتب عليها من التفاصيل الهائلة في ذلك الوقت الحرج، وقد طبل الإعلام لاجتماعهم هذا، وها هم يجتمعون ويتحدثون، لكن في النتيجة كان الحديث تافها بحيث أن عمار الحكيم الذي هو في سن أبنائهم في سن أحفادهم كان عنده من الحكمة ما وجد كلامهم تافها، ولذا حبس ظهور كلامهم هذا. وأبرزوا هذا المقطع القصير من مجلسهم واجتماعهم. هؤلاء هم المراجع الأربعة الكبار، هذه اللعبة التي لعبها السيستاني كي يقطع الطريق على البقية، كي لا يكونوا مراجع في الصف الأول، فحينما يموت هو، إن كان سعيد الحكيم قد مات فإذا قد ارتاح منه، وإن لم يكن فإنه أخذ يحجم مرجعية سعيد الحكيم، وأخذ يقدم المرجع الدكة إسحاق الفياض لأجل التمهيد لمرجعية ولده محمد رضا. أتعلمون من أنه قبل فترة ما هي ببعيدة فتحوا الطريق من دون حواجز إلى بيت إسحاق الفياض، لماذا؟ كي يسهل على الناس أن يصلوا إليه، حتى يكون هناك تواصل اجتماعي فيما بينه وبين الناس. إذا ما مات السيستاني فإن ذلك سيكون نافعا في تنفيذ الخطة السيستانية من أن المرجعية ستؤول لولده محمد رضا، فهذا التواصل الاجتماعي يعطي مساحة أوسع لإسحاق الفياض في التأثير على الجمهور الشيعي. ما هذه قضية موجودة على أرض الواقع، النجفيون يعرفون إلى مدة ما هي بطويلة لم يكن الطريق مفتوحا إلى بيت إسحاق الفياض بهذا الشكل الذي هو عليه الآن. قطعا لم تكن حواجز كما عليه بيت السيستاني مثلا، ولكن لم يكن الوصول سهلا كما هو عليه الآن إلى بيت إسحاق الفياض، لتسهيل الأمر على الناس كي يسهل التواصل الاجتماعي فيما بينه وبين الجمهور الشيعي لأجل إيصال رسالة السيستاني من أن المرجعية ستكون من بعده لولده محمد رضا. الحكاية معقدة. هناك كلام عن أن الذي سيجلس في مجلس محمد سعيد الحكيم أن يكون مرجعا حكيميا، الكلام عن ولده رياض الذي هو في مدينة قم، هو يعيش في مدينة قم منذ زمن بعيد، وهو الابن الأكبر لمحمد سعيد الحكيم، لذا يكنى بأبي رياض، يسمونه أبو رياض، يكنى بأبي رياض ويعرف عقل الرجل كما يقول إمامنا الصادق من كنيته. هذه صفة واضحة لا أقول عند الجميع ولكن عند كثيرين يكنون أنفسهم، أتحدث أنهم يسمون أولادهم وبأسماء أولادهم يكنون، يسمون أولادهم بأسماء لا علاقة لها بمحمد وآل محمد. كنية الوائلي مثلا أبو سمير، كنية الآصفي الذي كان زعيما لحزب الدعوة أبو ابتهال، كنية محمد باقر الصدر أبو مرام، بنته الكبرى مرام كان يكنى بأبي مرام، بعد ذلك ولد له جعفر فكني بأبي جعفر، وإلا لزمان طويل كان يكنى بأبي مرام. مرتضى العسكري مثلا يكنى بأبي نوري أبو نوري، الخوئي يكنى بأبي جمال أبو جمال، وهكذا حتى محسن الحكيم يكنى بأبي يوسف أبو يوسف، محمد سعيد الحكيم يكنى بأبو رياض. هذه قضية واضحة، إمامنا الصادق يقول يعرف عقل الرجل من كنيته ومن هديته ومن طول لحيته هل تناسب مقامه أو لا، ومن نقش خاتمه ومن كتابه ومن رسوله. هذه مجموعة من الوسائل التي يعرف من خلالها عقل الرجل، جمعته لكم من عدة روايات، هذه ما هي برواية واحدة، عدة روايات لضيق الوقت، عدة روايات جمعتها في نص واحد من تعبيري عن الوسائل التي يعرف بها عقل الرجل بحسب ثقافة العترة الطاهرة. على أي حال، فالتخطيط أن الذي سيكون مرجعا عند آل الحكيم من بعد محمد سعيد الحكيم، التخطيط أن يأتي ولده رياض من قوم كي يصبح مرجعا حكيميا. هناك من يقول، وهذا ما هو ببعيد من أن محمد رضا السيستاني يدفع بهذا الاتجاه، لماذا؟ كي تكسر جرة الحديث عن توريث المرجعية في النجف برأس رياض ابن سعيد الحكيم. فإذا ما صار مرجعا فإن الأمر سيكون على رسله بالنسبة له. تلاحظون من أن القوم يخططون في جميع الاتجاهات، وواضح المرجعية من بعد السيستاني هي لمحمد رضا، الأسباب المقدمات سائر الظروف الموضوعية. المرجعية من بعد السيستاني لمحمد رضا، إلا إذا جد جديد، نحن لا نعلم الغيب، لكن من خلال قراءة الواقع وقراءة التفاصيل الموجودة على الأرض فإن المرجعية من بعد السيستاني لمحمد رضا إسحاق الفياض سيكون مرجع دكة، وسيكون وسيلة من وسائل تأسيس مرجعية محمد رضا السيستاني، هذا إذا بقي على الحياة، إذا بقي على قيد الحياة ولم يتوفى في حياة السيستاني. الآجال لا يعلمها إلا مقدرها، والذي يقدر الآجال في ليلة القدر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هكذا عقيدتنا، هكذا أخبرونا وهكذا علمونا. أتحدث عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أعتقد أن لعبة المراجع الأربعة الكبار صارت واضحة لديكم. مؤسسها السيستاني، والمرجع الدكة فيها إسحاق الفياض. في النجف الآخرون من الذين يصفون أنفسهم بأنهم مراجع ممتعضون جدا وناقمون جدا مما قام به السيستاني من تشخيص هؤلاء المراجع فقط، لأن السيستاني أراد أن يقطع الطريق على البقية. على سبيل المثال، في حديث لمحمد اليعقوبي، لمن يصف نفسه وأتباعه يصفونه بأنه مرجع من مراجع النجف، محمد اليعقوبي في حديث له يقول من أن قضية المراجع الأربعة هذه لعبة كلعبة المذاهب الأربعة، فمثلما السلطات العباسية في وقتها اختارت أربعة مذاهب، السلطات في زماننا أيضا اختارت أربعة مراجع، لكنني أقول له من أن السلطة لم تفعل ذلك، الذي فعل ذلك هو السيستاني بنفسه لقطع الطريق على بقية الذين يصفون أنفسهم بأنهم مراجع، والبقية قد يستحقون المرجعية بنحو بحسب أجواء النجف، لا بحسب أجواء أهل البيت، بحسب أجواء النجف قد يستحقون المرجعية بنحو أفضل من إسحاق الفياض ومن بشير النجفي. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
فهذه أمور حقيقة على أن نميز الصحيح منها من غير الصحيح، نميز بين المكان فعلا العظيمة التي أعطاها الشرع الحنيف للعلماء وبين المكان المصطنع التي يريد أن يصنعها السياسيون لأجل تمرير أغراضهم. تفرض اليوم مراجع أربعة، يمكن كما فرضت قبل 1200 سنة الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة، وإلا ما الذي حصر بالمذاهب أربعة؟ وكانوا علماء يومئذ هم أساتذة هؤلاء الذين أسسوا هذه المذاهب الأربعة. السلطات صنعتها لأن مصلحة معينة تخدمها بذلك. واليوم أيضا هذا المصطلح حقيقة على مجتمعنا أن يكون حذرا.
السلطات لم تصنع هؤلاء المراجع يا شيخ محمد، الذي صنع هؤلاء المراجع هو السيستاني، وأنت تعلم ذلك لكنك تخشى أن تتكلم بالحقيقة، أنت تعرف ذلك، أنت ابن النجف وأنت جزء من الواقع النجفي، وأنت مطلع جدا على الذي يقوم به السيستاني وما قام به السيستاني سابقا. مو إحنا أولاد القرية يا أبو زهراء وكل من يعرف خيه، ما أنت عالم بهذه القضية وبتفاصيلها. على أي حال أنت وغيرك معذورون، تخشون سطوة محمد رضا السيستاني وسطوة أبيه التي يمررها عبر ولده محمد رضا. وقت الحلقة قارب على الانتهاء وعندي الكثير من المعلومات، بقيت لا أدري هل أن حلقة يوم غد ستكفي أو لا، في الحقيقة لا أدري، هناك الكثير من المعلومات التي كان في بالي أن أطرحها في هذه الحلقة، لكنني أرى الوقت يجري سريعا، سأحاول أن ألخصها. إسحاق الفياض في سفرته الأخيرة حيث جاء إلى لندن، وأنا لأجل هذا فتحت الحديث عنه في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إسحاق الفياض رجل كبير السن، وهناك حالات صحية تكون مناسبة للسن الذي هو فيه، هذا شيء طبيعي، لكنه ليس مصابا بمرض ولا يعاني من حالة مرضية حرجة حتى يكون مضطرا للقدوم إلى لندن. قضية المرض، قضية المراجعة الطبية، هذه قضية ثانوية وفي حاشية الموضوع. صحيح، راجع الأطباء وانتشر بيان تقرير عن وضعه الصحي من أنه لا يعاني شيئا، فلماذا جاء إلى لندن إذن؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي انتشر على الشبكة العنكبوتية لإسحاق الفياض في وسط زواره ومستقبليه هنا في لندن.
بسلامة مراجعنا عموما والمرجع الفياض خصوصا، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وانتشر بيان في وسائل الإعلام، نص البيان بين يدي، البيان موجه إلى الشعب العراقي. سلام عليكم، الذي يوجه هذا البيان الدكتور شامل محسن هادي مبارك، يقول: هذه رسالة الشيخ الدكتور عادل هاشم مسؤول الملف الصحي والمرافق لسماحة آية الله العظمى المرجع الفياض، دام ظله العالي. لا أدري بماذا سيفيض علينا الفياض هذا، المرجع الفياض. في حلقة يوم غد سنطلع على فيضه الذي فاض به، إنه المرجع الفياض، ولكن بالعكس. هذه رسالة الشيخ الدكتور عادل هاشم مسؤول الملف الصحي والمرافق لسماحة آية الله العظمى المرجع الفياض دام ظله العالي. هذا الكلام يقوله الدكتور شامل محسن. رسالة عادل هاشم: بسم الله الرحمن الرحيم، تم بحمد الله إكمال فحوصاتي وتحاليلي سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض بأيادي جمع من الأطباء العراقيين المقيمين في المملكة المتحدة، وبعدها عقدوا جلسة موسعة تدارسوا فيها نتائج تلك الفحوصات، وتوصلوا بحمد الله إلى نتيجة مفادها سلامة تلك الفحوصات وكونها طبيعية، ولا يحتاج سماحته إلى أي إضافة لعلاج أو أي تداخل جراحي بحمد الله تعالى، إلى آخر الرسالة. مثل ما قلت لكم، ما بي قز القرط، لا بي حريشي ولا بي سرطان ولا بي أي مرض. لماذا إذن جاء إلى لندن؟ جاء إلى لندن ب مأمورية من سيده محمد رضا السيستاني، جاء بمأمورية مزدوجة، لكنه تعثر في أدائها نوعا ما. حينما قلت من أنني راح أزرق بالسونار في الحلقات القادمة، حينما فضحت أمره بشكل إجمالي، ارتبك الرجل، ارتبك ارتباكا شديدا. الذين على قرب من هم الذين يقولون هذا، ما أنا الذي أقول. ارتبك ارتباكا شديدا ولم يؤدي المأمورية على أحسن وجه. هو اجتمع بأصحاب العمائم ودار الذي دار. خلاصة مأموريتي المرجع الفياضي هذا كما يصفونه من أنه المرجع الفياض، خلاصة مأموريته في شقين. الشق الأول محاربة قناة القمر إلى أبعد الحدود، بتشويه سمعتي، بالسعي إلى إغلاقها، بمنع الناس عن مساندتها، بمنع الناس عن متابعة برامجها بأي شيء، بالعلاقة عبر السياسيين كي تغلق قانونية، إلى كل ما يتمكنون من فعله لإغلاق قناة القمر، وكل ذلك بأوامر وإرشادات من محمد رضا السيستاني، وكان يتصل به يوميا. الاتصالات التلفونية فيما بينه وبين محمد رضا كانت مستمرة منذ أن جاء إلى لندن وحتى قبل أن يخرج من لندن. لا أريد أن أتحدث ببقية التفاصيل، عندي الكثير من التفاصيل. هذا الزمان زمان لا تحفظ فيه الأسرار، لا توجد أسرار في هذا الزمان إلا أن يحتفظ الإنسان بسره لنفسه فقط. إذا ما ظهر إلى شخص واحد فهناك 100 وسيلة ووسيلة للوصول إلى تلك الأسرار. هذا الشق الأول من المأمورية. أما الشق الثاني فإنه جاء ممهدا لمرجعية محمد رضا السيستاني، ومن أنه هو الأعلم وهو الأكفى وهو الأقدر، خصوصا في هذا الزمان الذي تحتاج الشيعة فيه في العراق وغير العراق إلى مرجع سياسي وقائد اجتماعي إلى غير ذلك من هذا الهراء الذي نعرفه. فهذا الرجل جاء لحرب فكر أهل البيت ولنشر الفكر المرجئي. هذه مأموريته السيستانية التي جاء لتنفيذها في لندن، لكنه وجد أصحاب العمائم هنا مثلما هو يقول، وجدهم خائفين من مواجهة قناة القمر ومن مواجهة الفكر الذي تطرحه قناة القمر، وجدهم خائفين، ولربما أخذوا عبرة من الذي جرى في ستوكهولم في السويد، ما فعله السيستانيون هناك وماذا كان موقفي منهم. لا أدري، أنا لا أعرف كل التفاصيل، وإنما يصل إلى مسامعي ما يصل إليها. إذن مأمورية المرجع الدكة هي هذه: حرب قناة القمر بكل ما يستطيعون، ونشر مقدمات المرجعية المرجئية البترية القادمة، التي هي امتداد للمرجعية المرجئية البترية المعاصرة. أتحدث عن مرجعية محمد رضا السيستاني. من وجهة نظري فإن المرجعية ستكون له إلا إذا جد جديد في ذلك. رجاء اعرضوا لنا صورة البيان الذي قرأته، بيان ما يرتبط بالوضع الصحي للمرجع الفياض. هذا هو البيان الذي قرأته وتلوته عليكم قبل قليل. مثل ما قلت لكم، ما بقز القرط، هذه ألعوبة كالألاعيب الأخرى. قضية المراجعات الطبية حتى لو كان محتاجا لها فإن احتياجه لها احتياج ثانوي، هذه لعبة كلعبة المراجع الأربعة الكبار، كلعبة عدم صلاة السيستاني على سعيد الحكيم. قد تقولون في الآخر من صلى عليه؟ صلى عليه أخوه، فصارت القضية عائلية وأغلق الأمر وانتهى محمد رضا السيستاني من صداع مرجع من النجف يصلي على جنازة سعيد الحكيم بعد أن رفض السيستاني ذلك. استطاع السيستاني أن يتخلص من هذه المشكلة أيضا. شيطان داهية خبيث، هذا شأنه منذ بداياته. وإذا أردتم أن تتابعوا تأريخ دهائه ومخاتلته فتابعوا برنامج مجزرة سبايكر. في ذلك البرنامج الكثير والكثير من التفاصيل والحقائق والدقائق والوثائق. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل النفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضين من شهر رمضان. تم الكلام إلى الآن في جهتين من الجهات الثلاث التي قلت لكم من أنني سأحدثكم عنها. الجهة الأولى كانت في ملامح المجموعة الخوئية، الجهة الثانية كانت في أجواء علاقة السيستاني بإسحاق الفياض، والتي لخصتها لكم بعنوان أنه مرجع دك، وأعتقد أن التفاصيل التي طرحتها بين أيديكم تشرح هذا العنوان بشكل مفصل، وتشرح واقع النجف، وتشرح واقع مرجعية السيستاني، وواقع المرجعية الشيعية عموما. إلى هنا تم الكلام في الجهة الثانية. الجهة الثالثة لا أعتقد أن الوقت يكفي لطرحها بكل تفاصيلها، لكنني سأأخذ عنوانا من عناوينها، سأأخذ جانبا من جوانبها. بعد أن اطلعتم على ملامح المجموعة الخوئية التي إسحاق الفياض هو واحد منها، واطلعتم على كواليس علاقة السيستاني بإسحاق الفياض، سأنتقل بكم إلى الجهة الثالثة، إنها كواليس إسحاق الفياض نفسه، وسأبدأ من البدايات. من أين جاءنا إسحاق الفياض؟ لا أتحدث عن موطنه أو عن عائلته، وإنما أتحدث عن أصله المرجئي. من أين جاءنا هذا المرجئي؟ من أي مكان خرج علينا هذا المرجئي؟ سأعرض لكم فيديو، وهذا الفيديو بتصوير من أولاد الخوئي أنفسهم، هم صوروا مجريات الحياة اليومية للخوئي بطلب من الشيعة الذين كانوا يعيشون خارج العراق. فهذه الفيديوهات كانت محل فخر لهم. مجلس كما يقول المصريون عبارة عن غرزة، عبارة عن غرزة حشاشين، مجلس حشاشين لا تشاهد فيه إلا مدخنين مدمنين على التدخين، ابتداء من الخوئي نفسه إلى أكثر الموجودين، وليس هناك من حديث إلا عن الخمس، لا تسمع صوتا ولا حديثا إلا عن الخمس. هذه غرزة الخمس، من هنا جاءنا السيستاني وجاءنا إسحاق الفياض. رجاء اعرضوا لنا الفيديو، نحن سنوقف صورة إسحاق الفياض لثانيتين أو ثلاثة، ونضع عليه سهما باللون الأحمر لكي تتشخص صورته في غرزة الخوئي، في غرزة الحشاشين هذه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
وقفتوا عاد خبزنا يلزم أن يخمس ولا
البيت ما
البيت كان مخمس هو
لا معليش
معليش يعني بلي
اليوم مخمس
فقط هذا الشيء اللي يعني شو اسمه الربح ماله الربح إذا مر في سنة لازم
الربح الربح وهذا الذي أعطته الحكومة إذا زاد منه شيء كان
اگر سال گذشته باشه اون مجرد
مره علیه حال
بعد اون
مره
علیه مخصص ضرورت خود لا تعدل می حکم
یعنی کی
دیگه حکم لا سوال پرسید از هم تک
نسبت به سایر آزمایش که با این معارضه ای نداره
أنا أسألكم بوجدانكم، هي هذه المجالس التي يحبها أهل البيت؟ هذه غرزة كما يقول المصريون، وليس فيها من حديث إلا عن الخمس. هذه المجالس التي تكون خلية من ذكر محمد وآل محمد، أو أن تكون خلية من ذكر مطاعن وملاعن أعدائهم للبراءة منهم، تكون وبالا على الإنسان. هل هذه مجالس العلماء التي يتحدث عنها إمامنا الصادق، حيث يأمرنا أن نزاحم العلماء بالركب؟ هل هي هذه المجالس التي يحيى فيها أمر أهل البيت، أم يحيى فيها أمر التدخين من علب سجائر الروثمان؟ واضح في الفيديو أن الخوئي كان يدخن الروثمان، وهذا الأمر معروف عنه ومعروف عن الخوئي من أنه نادرا أن يستعمل الولاعة أو أن يستعمل علب الكبريت، لأنه يشعل سيجارة بسيجارة، كان مدخنة إنه مرجع طائفة زعيم الحوزة، أسوة صالحة تقدم لشباب الشيعة بهذه الوساخة وهذه القذارة. الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان، ماذا نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي؟ أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. هذا الكلام ينطبق هنا، إذا لم أكن موجودا في هذه المجالس فإن الله سيخذلني أنا أو غيري. حينما أقول أنا على سبيل المثال، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. هي هذه، إذا كنتم تريدون أن تعرفوا مجالس البطالين هي هذه، إنها المجالس التي تخلو من ذكر علي وآل علي، ومنها تصدر الفتاوى من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة، من هذه الغرز من هنا تصدر الفتاوى، ومن هنا تصدر الفتاوى للتخميس وسرقة الأموال وتضليل الشيعة وإبعادهم عما جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب عن إمام زماننا بخط يده، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث، بخط الحجة بن الحسن. هذه هي مجالس البطالين التي تخلو من ذكر أهل البيت، تخلو من ذكر مطاعن وملاعن أعدائهم لأجل البراءة منهم، تخلو من الدعاء لإمام زماننا. هي هذه مجالس العلماء، هذه مجالس البطالين. من هنا جاءنا إسحاق الفياض، ومن هنا جاءنا السيستاني. قد تقولون من أن السيستاني ليس موجودا في الفيديو، سأجيبكم. أتمنى عليكم أن تشاهدوا الفيديو مرة أخرى، ولكن أن تتذكروا ماذا جاء في دعاء أبي حمزة الثمالي. وإذا كان كتاب مفاتيح الجنان قريبا منكم فافتحوه، افتحوه وعودوا إلى هذا المقطع. اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك، ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت. ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. سيدي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. هي هذه، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. هي هذه، والله هذه مجالس البطالين، هذه مجالس الباطل وليست البطالين. البطالون الذين لا عمل لهم، الذين ينشغلون بالتوافه وربما ينشغلون بالسيئات الصغيرة، هؤلاء يسرقون صاحب الأمر، وهؤلاء ينتقصون من آل محمد، وهؤلاء يخدعون الشيعة بعقائد الضلال، هؤلاء هم المرجئة والبترية والمقصرة. رجاء أعيد الفيديو، أتمنى على المشاهدين أن يتذكروا ما قرأته عليهم في دعاء أبي حمزة الثمالي.
يلزم أن يخمس ولا
البيت ما
البيت كان مخمس هو
لا معليش
معليش يعني بلي فقط هذا الشيء اللي يعني شو اسمه الربح ماله الربح إذا مر في سنة
لازم الربح الربح وهذا الذي عاتته الحكومة زاد منه السيئات
اگر سال رو نشته میشه اللهم جرده رفت
مر علیه حال
بله مر
علیه
حال
مر علیه حال مر علیه حال مخصص
سروس خود لا تعدل من حاکم
یعنی بکیم خود
لا تعدل لا سوالا فرسایل عزار امتر
نسبت به سایر آزاش با این معارضه ای ندارد
تجران
خرج علينا هؤلاء من هذه الغرز المرجئية البترية. هذا هو واقعنا، الواقع الشيعي في كواليسه من دون رتوش ومن دون أكاذيب ومن دون كرامات ومعجزات لا حقيقة لها. قلت سأجيبكم على سؤال من أن السيستانية ليس موجودا في الفيديو. السيستاني لا يدخن أمام الناس، إنه يدخن تدخينا سريا، مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية يدخن بالبوغة، يشرب جقاير بالبوغة. هذا ما هو كلامي. محمد حسين الصغير الذي هو أخو جلال الصغير، الدكتور محمد حسين الصغير، له كتاب فقه الحضارة، هو من الكتب التي يوزعها السيستانيون وينشرونها بمثابة رسالة عملية، ولكن بصياغة محمد حسين الصغير، إنها رسالة عملية للسيستاني، فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارث. هذه الطبعة طبعة دار المؤرخ العربي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2000 ميلادي. ومحمد حسين الصغير صديق خاص للسيستاني وشخص مقرب منه ومن الدائرة القريبة منه، لأنه هو الذي يعلن ذلك كثيرا في الإعلام ولا يكذبه السيستانيون في كل مكان، في الفضائيات، في الكتب، في المجلات، في اللقاءات الصحفية. يقول: من أنني صديق مقرب للسيستاني وأنا على علاقة متينة به، ولا أحد يكذب ذلك من السيستانيين. صفحة 39 تحت هذا العنوان: نوادر علمائنا الأعلام والتدخين، يتحدث عن مراجع الشيعة المدخنين الذين عايشهم وعاصرهم محمد حسين الصغير، وهو يتحدث عن نفسه أيضا، هو مدخن أيضا. يتحدث عن الخوئي بحديث مفصل: لا شأن لنا بالخوئي، أنتم شاهدتم الفيديو وهو يدخن الروثمان. صفحة 42 رابعا، وهو يعدد المراجع المدخنين: سيدنا المرجع الأعلى للمسلمين السيد علي الحسيني السيستاني مد ظله، مدخن مقل، مدخن مقل. ربما يكون كلامه صحيحا وربما هو لا يدري. من قال من أن السيستانية مقل في التدخين؟ هو يدخن في السر، لا يدخن أمام محمد حسين الصغير، أمام صديقه، حتى أمام صديقه لا يدخن. فمن قال من أنه مدخن مقل؟ على أي حال، بحسب ما يقول محمد حسين الصغير من أن السيستاني مدخن مقل، ولكنه لا يدخن أمام أحد قط، بس الصاية والعباية الرايح والراد حاكيلة عليها، هذه صار لها 30 سنة وهذه صار لها 20 سنة، الرايح والراد ما خلاه لأحد إلا وقال على الصاية والعباية. وحتى على بقية الأمور، عن بيته، عن أنه ما يأكل الجمار، ما يشرب عصير برتقال، لأن العراقيين ما يشربون عصير برتقال، أو من هالخرط هذا؟ التدخين سري، بس الصاية والعباية والزهد الكاذب هذا يكون علني، ما نخلينا واحد إلا ونقول له. بنفسي مرة أسمع السيستاني يروي لنا رواية عن صاحب الزمان، كل الروايات عن صايته وعن عباته وعن بيته وما ياكل قمر وعن اكله وشربه وعن تواضعه وعن عبادته، الروايات فقط عن السيستاني، فكيف هو براويه حديث وما سمعنا منه روايه واحده؟ اي راويه حديث هذا؟ هذا يذكرني بجحا. يقولون من أن جحا في مرة من المرات ألح عليه الناس، قالوا أنت قاضي المدينة، يقولون كان قاضيا في مدينة من بلاد الترك، قالوا له من أنك أنت قاضينا نريد أن نسمع منك حديثا واحدا من أحاديث النبي. فقال لهم سأحدثكم في يوم الجمعة. فصعد على المنبر كي يحدثهم بأحاديث النبي، فقال لهم تدرون ايش راح اقول؟ قالوا لا. قال على شنو لعد احكي؟ لعد على شنو انا صاعد واتكلم؟ في الجمعة الثانية اتفقوا ان يقولوا لا ندري. فصعد جحا في الجمعة الثانية قال تدرون ايش راح اقول؟ قالوا لا اي ندري. قال لعد على شنو احكي؟ انتم تدرون. اتفقوا على الجمعة الثالثة أن البعض يقولون ندري والبعض يقولون ما ندري. صعدوا بالجمعة الثالثة قال لهم تدرون ايش راح أقول؟ البعض قالوا ندري والبعض قالوا ما ندري. قال اللي يدرون خلي يقولون للي ما يدرون، ونزل من المنبر. احنا ويسيستاني بهذه الطريقة يحدثنا عنه أناس ينقلون لنا روايات عن صايته، هو يحدثهم ويحلف لهم بالزهرة وجدة الزهرة، بس مني يدخن يروح يدخن بالبوقة أبو محمد رضا، ما هو خريج نفس هذه الغرزة، بس هو مرتب وضعه، شغلاته كلها دفن. هو يقول صديق السيستاني يقول مدخن مقل ولكنه لا يدخن أمام أحد قط، حتى لو اجتمعنا منفردين فأنا أدخن وهو لا يدخن، لأنه صديقه الخاص على علاقة خاصة به، وإنما يدخن إذا خلا بنفسه وحده. يريد يسلطن أبو محمد رضا، يسلطن واحد. وإنما يدخن إذا خلا بنفسه وحده، وقد لا يعلم أحد في الحوزة العلمية، على أساس نمونا الحوزة العلمية فشي يعني، وقد لا يعلم أحد في الحوزة العلمية في النجف الأشرف التي هو زعيمها اليوم أن السيد من المدخنين. بس أنت زيه سويته وفضحته، يشبعونك شتايم على هالحكي، خصوصا وهذا الحكي طلع على قناة القمر، راح يشبعونك شتايم. محمد حسين الصغير مستاهل، أنت مستاهل، مستاهل، لأنك مثلما تنقل هذه الحقائق تنقل الأكاذيب في بعض الأحيان، وهذا تحدثت عنه سابقا في برامجي، وسأتحدث عنه في الوقت المناسب عن مثل هذه المسائل التي تحدثت بها وهي لا حقيقة لها. أذكرك بواحدة، ما أنت كتبت وتحدثت من أن مراجع الشيعة المعاصرين قد أجمعوا على مرجعية السيستاني، وذكرت من جملتهم مثلا صادق الشيرازي، وذكرت آخرين. هل هؤلاء أجمعوا على مرجعية السيستاني؟ وكثير من هذه الأكاذيب، هذه الكذبة موجودة في الكتاب الذي يوزعه السيستانيون على الديخيين من أتباعهم، الإمام السيستاني أمة في رجل. ما كان في نيتي أن أتحدث عن هذا الموضوع، وإلا لجئت بالكتاب وأخرجت لك الصفحة التي فيها ما فيها من الأكاذيب، وليس في هذه الصفحة فقط. على أي حال، لا شأن لي بمحمد إحسان الصغير، ولكنه هو الذي أخبرنا عن أن السيستانية يشرب سجاير بالبوق، وإنما يدخن إذا خلا بنفسه وحده. يريد يسلطن أبو محمد رضي، من حقه. فهذا جوابي على سؤالكم، شو ما شفنا أبو محمد رضا بغرزة الخوئي؟ أبو محمد رضا عنده غرزة خاصة به. من هنا خرج إلينا إسحاق الفياض. وقت الحلقة صار طويلا، والمطالب الباقية كثيرة. لا أدري هل تكفينا حلقة يوم غد أو لا، الكلام كثير كثير. أنا أقول أبو محمود، أبو محمود كنية إسحاق الفياض، أقول له أبو محمود أنت اللي جبت نفسك، أنت جايني من هناك، جاي لندن، دازك محمد رضا تحارب قناة القمر، شنو مصلحتك بهذا؟ انت قاعد مشبوب بالنجف ويعسون عليك بهالفلوس وكله وصوص، وانت مرجع دكة قنوع. على اي حال، الموضوع فتح ولا بد ان اكمل الموضوع. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، وستعرض الحقائق عبر سونار القمر. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.